قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الكعبة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال رضي الله عنهم فأغلقها عليه فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث في دخول الكعبة،
الصلاة في الكعبة.
الصلاة في الكعبة، الصلاة في الكعبة جاءت السنة بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنافلة، ولم يثبت صلاة فرض فيها، واختلف العلماء في صلاة الفرض، فمنهم من قال بجوازها الحاقا بالفرض بالنفل، ومن العلماء من قال بمنعها لأن الذي ثبت هو النفل فقط ويقتصر عليه، وأما الفرض فإنه لا يتابه إلا خارج الكعبة، لا يتابه إلا خارج الكعبة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد
وعثمان
بن طلحة وبلال، فأغلقوا عليهم الباب، يعني أغلق عثمان بن طلحة الذي هو الحجبي الباب، ولعل إغلاق الباب قيل لعله حتى لا يعني يدخل الناس ويحصل الزحام يعني فيها، فدخلوا وأغلقوا الباب. فلما إيش قال؟
فمكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخلوا، ما هو دخول يعني يسير على طول دخل وخرج، يعني حصل يعني شيء من الزمن ما كان فيها. فعمر ابن عمر رضي الله عنه لحرصه على معرفة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ماذا صنع، ماذا صنع يعني في الكعبة هذه المدة التي دخل فيها الكعبة ماذا صنع فيها؟ فقال: إنه جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وصلى، وكان البيت على ستة أعمدة، وقد صلى بين عمودين، عمود عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكانت على ستة أعمدة فصلى فيها. هذا فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في البيت، فدل على أنها سائغة وأنها مشروعة. ما أدري، لكن ما يبعد أن يكون يعني الباب وراء كما هو معلوم في آخرها من جهة الجنوب، والكعبة كلها يعني اتجاه إلى جهة الشمال لجهة الحجر، وما دام ترك عمودين عن يساره وعمودين عن واحد عن يمينه، معنى هذا انه كان لعله يعني مقابل للباب او يعني متقدم عن الباب يعني شيء قليل، لانه يعني فيه عمود يعني تركت على اليسار، عمود تركت على اليسار، ومعنى هذا انه ما قال ثلاثه وراءه، كيف معنى هذا انه يعني ما هو مستقبل الباب، انه يعني الى جهه اخرى والله اعلم. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك.
القعنبي مر ذكره، مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة، محدث الفقيه، إمام مشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع
مولى بن عمر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السوارية، قال: ثم صلى وبينه وبين قبلة ثلاثة أذرع.
ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي عمر ولم يذكر السواري، يعني ثنتين على يمين وواحدة على اليسار وثلاث وراء، ما ذكر شيئا من ذلك، وقال إنه صلى وبينه وبين ليش؟
بينه وبين القبلة
يعني بينه وبين الجدار، يعني جدار القبلة ثلاثة أذرع، لأن يعني معناه أنه يعني متجه إلى الجدار ليس متجه للباب، والمقصود بالقبلة يعني الجدار الذي هو في قبلته من الكعبة ثلاثة أذرع. وهذا الحديث هو الذي استدل به بعض أهل العلم على أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإنه يترك بينه الذي يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع من قدمه ويمشي وراءها ويمشي بعد ذلك من وراءه من ورائها، لأن المصلي إذا لم يكن له سترة لا يحجز الذي مكان أمامه ولو كان طويلا، وإنما من يريد أن يمر يترك مقدار ثلاثة أذرع ويمر. أخذ من هذا الحديث الذي هو كونه صلى الله عليه وسلم صلى بين عمودين وترك بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي.
عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ثقة أخرجه أبو داود
والنسائي.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك ورثه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث القعنبي قال ونسيت أن أسأله كم صلى.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أنه نسي أن يسأله كم صلى لأنه عرف أنه صلى وقال إنه صلى يعني في ذلك المكان. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره.
عن أبي أسامة.
أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل الكعبة؟ قال صلى ركعتين.
ثم ورد حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى ركعتين، أنه صلى ركعتين يعني مقدار صلاته التي صلىها ركعتين، يعني معناه أنه لم يطول يعني في البقاء في الكعبة.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جرير.
عن جرير مرة ذكره وابن عبد الحميد مرة ذكره.
عن يزيد بن أبي زياد.
يزيد بن أبي زياد ضعيف أخرج له.
البخاري
تعليقا ومسلم. وأصحاب السنة.
عن مجاهد.
عن مجاهد وقد مر ذكره.
عن عبد الرحمن بن صفوان.
عن عبد الرحمن بن صفوان وهو
يقال له صحبة فقال البخاري لا يصح.
يقال له صحبة وقال البخاري لا يصح أخرج حديثه. أبو داود بن ماجه.
عن
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث صححه الألباني. ما أدري يعني وش يعني وش وجه يعني له طرق ولا كذا.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسما بها قط. قال ثم دخل البيت فكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصل فيه.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني دخل مكة لم يدخل الكعبة لأن فيها الأصنام حتى أخرجت منها، وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، والأزلام هي كون الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا يكون هناك وعاء فيه أزلام مكتوب على واحد افعل ومكتوب على الثاني لا تفعل والثالث غفل ليس فيه لا هذا ولا هذا، فالذي يريد أن يعمل عملا من الأعمال إذا أراد أن يعرف يعني هل يناسب أن يعمله أو لا يعمله يدخل يده في هذا ويحرك الأزلام التي فيه ثم يطلع منها واحد، إذا طلع يفعل خلاص يقدم على الشيء الذي أراد أن يفعله، وإذا جاء فيها لا تفعل ترك، ولن طلع الغفل أعاد الاستقسام مرة ثانية حتى يفعله افعل أو لا تفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ظهر صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان قال قاتلهم الله لقد علموا أنه ما استقسم بالأذان، وأن هذا كذب كذب وافتراء عليهما عليه الصلاة والسلام.
ثم دخل البيت وتكبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي.
ثم دخل البيت وكبر في نواحيه وزواياه وخرج ولم يصلي وهذا فيه نفس الصلاة، ولكن حديث حديث ابن عمر أنه أثبت أنه صلى، وعمر كذلك أثبت أنه صلى، فدل على أن الصلاة ثابتة والمثبت مقدم على النافي. إيش؟ يعني كان طلب القسم والحظ النصيب الشيء الذي قسم له إلا هذا عام الفتح. أقول هذا عام الفتح
وحتى الحديث الذي قبله الحديث الذي قال حديث ابن عمر الذي ذهبنا صلى
ما هذا عام الفتح، لأن كون الأقنام فيها هذا عام الفتح ثم أخرج.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي
وبعض العلماء يعني يجعل أو يستفاد من كلامه أن تلك الحديث عام الفتح، وقال جمع بين الذي قال أنه صلى والذي قال أنه لم يصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى يعني صلاة خفيفة، وكان يعني كبر في النواحي وصلى، وبعض الصحابة يعني رأى هذه الصلاة الخفيفة الذي هو سامة بن زيد الذي كان عنده، ولهذا يعني كأنه لم يتنبه لهذه الصلاة الخفيفة لأنه انشغل بالتكبير والذكر والدعاء في ناحية من نواحي الكعبة. هكذا قال صاحب عون المعبود التوفيق بين هذا وهذا. هذا إذا عرف إن, أن, أن, أن هذا الذي جاء في حديث ابن عمر أنه ليس يعني في عام الفتح وأنه في غير ذلك في حجة الوداع يمكن أن يقال أنه كذلك، وأما إذا كان أنها في عام الفتح فيكون التنافي يعني موجود.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج.
أبو معمر
عبد الله بن عمرو
بن أبي الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الوارث
ابن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب
ابن أبي تميم الصفياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة
هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما وقد مغرفه. ويعني يناسب أن أحد الإخوان يبحث يعني عن هذه الأحاديث التي مرت أين كانت، يعني هل الدخول هذا هو كله عام الفتح أو أن ذلك كان بعد عام الفتح، يعني إذا كان بعد عام الفتح ما في إشكال، يعني الذي قال أنه صلى يعني على بابه والذي قال إنه صلى على بابه، وإن كانت قضية واحدة ففي تعارض.
لأخكم حجز الله خير أتى بزاد المعاد فتكلم ابن القيم عن هذه المسألة فإن شئتم. قال في الجزء الثاني صفحة 296 قال فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوه. قال عبد الله: فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بين العمودين المقدمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. قال:
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس،
نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. قال: فأمر بها فأخرجت.
فأمر بها فأخرجت.
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال: فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. فقيل: كان ذلك دخولين، صلى في أحدهما ولم يصل في الآخر. وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه، وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك. وأما الجهابدة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة، ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة: والقول قول بلال، لأنه مثبت شاهد صلاته، بخلاف ابن عباس. والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح، لا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرته البيت؟ قال: لا. وقالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين القلب، فقلت: يا رسول الله، خرجت من عندي وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلت الكعبة ووجدت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي. فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح، والله أعلم. وسألته عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين.
انتهى. يعني هذا واضح بأن إنما هو في مرة واحدة وهو عام الفتح. وسبق أن ذكرت أن بعض أهل العلم قال أن أسامة يعني مثبت، وأن ابن عباس يعني إذا كان دخل فإنه يكون يعني قد انشغل يعني كبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي البيت، وانشغله بالتكبير والدعاء، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني في المكان، لا سيما والباب مغلق يعني يعني ليس به هناك روح. فالحديث ما جاء عن بلال أنه عن أسامة أنه صلى ركعتين، لا شك أنه هو أنه صلى، لا شك أن هذا هو المعتمد. وما جاء عن غيره إنما يدل على حسب علمه يعني عن ابن عباس. ويمكن يكون كما قال بعض العلم أنه انشغل يعني بالذكر والدعاء والتكبير والتهليل، وأنه لم يطلع على ما طلع عليه غيره، والمثل تقدم على النبي، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الحجر. قال حدثنا الطعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال صلي في هذا الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأنها كانت تريد أن تصلي في الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدها وذهب إلى الحجر وقال إذا أردت تصلي في الكعبة فصلي فيه فإنه قطعة من الكعبة أو جزء من الكعبة، فإن قومك قصروا
اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت،
فإن قومك
اقتصروا
حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. وقد جاء في الحديث الصحيح أنها قصرت بهم النفقة فاقتطعوا جزءا منه وأخرجوه وجعلوا هذا الجدار الدائري الذي حوله حتى يعني يكون علامة على هذا الجزء المقتطع. وفي هذا دليل على أن الحجر هو ليس الحجر كله وإنما هو جزء كبير منه أنه من الكعبة، وأن الصلاة فيه كصلاة من الكعبة، الصلاة فيه كصلاة من الكعبة لأنه جزء من الكعبة.
قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز عن علقمة.
القعنبي عن عبد العزيز مر ذكرهما على علقمة بن أبي علقمة وهو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أمه
وهي
مرجانة
مقبولة مقبولة أخرج حديثها
البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في رفع اليدين وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والحديث صححه الألباني ولعله طرق يعني تؤيد يعني هذا الشخص المقبول أو المرأة المقبولة.
قال رحمه الله تعالى: باب في دخول الكعبة. قال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الله بن داود عن إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع إلي وهو كئيب، فقال إني دخلت الكعبة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة باب دخول الكعبة. باب دخول الكعبة هناك ذكر الصلاة وهنا ذكر الدخول. فقال ذهب من عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرور ورجع إليها وهو كئيب. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ورجع إليها وهو كئيب، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت الكعبة فإني أخاف أن أكون شققت على أمتي.
إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي
يعني بكيف بحيث أنهم يعني يحرصون على دخولها ويحصل في ذلك مشقة عليهم، هذا هو مقصود من الحديث. لو استقبلتم من أبينا سلال لما فعلت ذلك. والحديث ضعفه الألباني.
قال حدثنا مسدد
ابن مشرد البصري ثقة صحيح حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود
الحريبي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن
إسماعيل بن عبد الملك وهو صدوق
كثير الوهم
أخرج حديث البخاري في رفع اليدين
وأبو داود
والترمذي وابن ماجه.
عبد الله بن أبي مليكة
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين وقد مر ذكرها. الحديث ضعف الألباني وفي هذا الرجل الذي هو كثير الوهم لهذه التضعيف بسببه.
قال حدثنا ابن الصرح وسعيد بن منصور ومسدد قالوا حدثنا سفيان عن منصور الحجري قال حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان رضي الله عنه ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاك؟ قال قال إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن الصرح خالي متابع ابن شيبة.
ثم رجع أبو داود حديث عثمان ابن طلحة الحجبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكلمه فقال له فقيل له ماذا قال لك؟ قال
إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين.
إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين.
فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي.
والقرنان يعني قيل إنهما قرنان حقيقيان ولعل المقصود أنهما صورة قرنين يعني في الجدار في جدار الكعبة يعني في داخل الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخمرهما يعني يغطيهما والحديث صحح الألباني لكن فيه فيه المرأة الأجنبية لا يعرف يعني لا يعرف حالها.
قال حدثنا ابن الصرح
وأحمد بن عمرو بن الصرح ثقة من أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وسعيد بن منصور
ثقة رجع أصحابه في الستة.
ومسدد عن سفيان
سفيان هو بن عيينة ثقة رجع أصحابه في الستة.
عن منصور الحجبي
وهو
ثقة رجع أصحاب الكتب إلى الترمذي عن خاله
مسافع عبد الله بن شيبة وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي عن صفية
بنت شيبة وهي مختلف في صحبتها وحديثها أخرجه
أصحاب الكتب
كيف هي؟ مختلف في صحبتها
لكن ثبت تصريفها بالتماس عن البخاري.
إيش كان الحافظ الكبير؟
لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وانكر الدارقطني إدراكها.
هي صحابية خرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن الأسلمية
وهي لا يعرف حالها قال
لا تعرف
أخرج أبو داود وحده.
عن عثمان
ابن طلحة الحجري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
مسلم وأبو داود
قال
ابن الصرح خالي متابع ابن شيبة
يعني أنه أول قال خالي وبعدين ذكر اسمه يعني أحد شيوخ أبي داود صرح باسمه في إسناده.
قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبة.
قد يكون غيره لكن غالبا يكون من الصحابة ولعل هذا هو السبب الذي جعل الألباني صحيح الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبة. قال حدثنا
الصحابة يروون عن الصحابة كثيرا ويروون عن التابعين قليلا.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة عن ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال بلى لا أفعلن. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إليه إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج.
ثم أورد أبو داود حديث عثمان
باب في مال الكعبة
يعني المال الذي للكعبة وهو يعني ما يهدى إليها وما يعني يوقف لها هذا يقال له مال الكعبة. والمقصود به المال الذي كان فيها موجودا من قبل يعني قبل يعني أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني كان فيها ذلك المال وتركه صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له فقال عمر رضي الله عنه إنه سيقسمه ويوزعه. فقال له عثمان بن طلحة
شيبة بن عثمان
ما أنت بفاعل؟ فقال فعليه قال لما؟ قال لأن رسولنا رأى وكانت الحاجة موجودة ومع ذلك ما فعل فيه شيئا فتركه عمر رضي الله عنه لما ذكر له ما يعني صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وأنه تركه. وهذا يدل على قرب عمر رضي الله عنه ولبله ورجوعه للحق عندما يعلمه ويعرفه. وقيل إن مال الكعبة يعني إنه لا يوزع على الفقراء والمساكين لأنه شيء مخصص والأوقات إنما يقتصر فيها على الشيء الذي وقفت له. وقيل إن السبب يعني في ترك ذلك أنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك خشية أن يكون يعني في نفوسهم شيء مثل ما ترك هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم كما جاء في حديث العاشر. وفيه ذكر مال الكعبة فيه الكنز ذكر فيه كنز الكعبة ومال الكعبة وأنه يعني وأنه ترك صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي.
عبد الرحمن محمد المحاربي لا بأس به أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الشيباني
هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن واصل الأحدب
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شقيق
بن سلمة أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن شيبة يعني بن عثمان
الحجبي وحديثه أخرجه
البخاري وأبو داود بن ماجه. هنا قول قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعده. الكلام موجه إلى شقيق
يعني شقيق مخاطب شقيق
يقول شيء صحابي
صحابي.
قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عروة بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حدوها فاستقبل نقبا ببصره وقال مرة واديه ووقف حتى استقف الناس كلهم ثم قال إن صيد وجه وعظاهه حرام محرم لله وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لفقيه.
ثم ورد أبو داود باب وهو بدون ترجمة وهذا قليل في استعمال أبي داود رحمه الله أنه يذكر باب بدون ترجمة وهو موجود عند البخاري يستعمله في مواضع كثيرة. والباب الذي يكون بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله وله تعلق به ولكنه يميز عنه كما يميز الفصل أو الفصول التي تكون داخل الباب فهذا هو المقصود من ذكر الباب بدون ترجمة. والحديث يتعلق بمال الكعبة الباب الذي قبله وأما هذا يتعلق بالتحريم يعني وجه وعدم يعني قطع عظاهه الشجرة. ووجه هو واد بالطائف والحديث غير صحيح غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك شيء محرم إلا مكة والمدينة فقط وما سواهما فإنه ليس هناك حرم سوى هذين الحرمين الشريفين الحرم المكي والحرم المدني. ولو صح يمكن أن يكون ذلك يعني حما وأن يكون يعني منع منه في وقت معين ولكن الحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث منه
الزبير
حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم
قال حدثنا قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية
يعني مكان معين معروف عندهم
حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها.
والقرن الأسود كأنه جبل صغير أشمة صغيرة.
فاستقبل نخبا ببصره.
يعني نخبا هو قال واديا واديا.
وقال مرة وادي. ووقف حتى استقف الناس كلهم.
وقف حتى استقف الناس يعني حتى وصل الناس ووقفوا معه. واستقف يعني قالوا هو مطاوع وقف. وقف فاستقف.
ثم قال إن الصيد وجه وعضاهه حرام محرم لله.
وجه واد بالطائف.
وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لتقريب. قال حدثنا حامد بن يحيى.
حامد بن يحيى هو
ثقة أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الله بن الحارث.
عن عبد الله بن الحارث ثقة.
نعم. أخرجه مسلم وأصحابه.
أخرجه مسلم وأصحابه.
عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الإنسان الطائفي.
محمد بن عبد الله بن الإنسان الطائي وهو
لين.
وهو لين أخرج له
أبو داود.
أبو داود عن أبيه وهو أيضا لين أخرج له أبو داود.
عن عروة بن الزبير.
عن عروة بن الزبير بن العوام في قصر فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث أخر يصحب في الستة. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
البارحة يا شيخ آخر سؤال تذكرونه
وهو
الحكم بغير ما أنزل الله إذا حكم في مسألة واحدة فهل يعد ذلك كفرا أم لابد أن يقرر القوانين في جميع شؤون الحياة؟ فكنت سمعت منكم كلمة لا فرق وما فهمت ما بعدها.
الاستحلال لا فرق فيه بين مسألة واحدة ومسألة كثيرة. الاستحلال إذا استحل الحكم في غير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة لأنه يكفر إذا كان استحلال. وأما إذا كان غير استحلال فلا فرق بين الواحدة والأكثر. أن يكون حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشر وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ لا يكون كفرا.
جزاكم الله خير. يقول أن هناك حديث يخبر عن النهي في وضع النوى مع التمر في صحن التمر.
والله ما أدري ما عندي علم. ليس عندي علم في هذا. ولكن لا شك أن وضع التمر مع النوى في مكان واحد وفي ما هو طيب لأن الشيء الذي مضغ كونه يعني يوضع مع الشيء الذي يؤكل يعني هذا يعني ما يجعل النفوس ترغبه وتشتهيه وإنما يعني النوى يكون على حدة والتمر يكون على حدة ولا يجمع بين النوى والتمر في مكان واحد لأن يختلط التمر بالنوى كذا الإنسان الزمك ويضع فوق التمر. لكن ما أعلم يعني حديث يعني في هذا ولكن يعني كما هو معلوم يعني ليس بجيد ليس بجيد من ناحية الأداب ومن ناحية يعني كل إنسان يقدر قد يعني يجعل بعض الناس يعني لا ترغب نفسه أن يأكل من ذلك التمر الذي وضع عليه نوى.
إذا وجد الإنسان لقطة في مكة وسلمها إلى مكتب المفقودات في الحرم المكي هل تبرأ ذمته؟
لا شك تبرأ ذمته بها.
باب الحجاج يأخذون معهم الإحرام من منى الذي يرمون به الناس فبعد استحال الناس يأخذون الإحرام الإزار والرداء ملابس الإحرام المتبقية من منى هل هذا جائز؟ وربما استفادوا من هذه الأمثلة
يعني كيف يرمونها؟
بعض الناس يأخذ الإحرامات المتبقية في منى بعد رحيل الناس
يعني الناس يرمونها؟
إيه؟
يعني تركوها؟
إيه؟
إذا تركوه فرموه لا يمكن تركوه لأن الشيء الذي أصحابه تركوه ولا يريدونه لا مانع من أخذه هذا إذا كان متحقق أنهم تركوه.
يقول قول ابن عباس فأرسلت الأثام فارتع ففيه ذكر الرعي التوفيق بين
إلا بس إنها لا شك أن كون الحيوان يرتع لكن كل إنسان يطرح بإبله وغنمه ويجعلها يعني في أرض الحرم وتردد في أرض الحرم لا شك أن هذا يؤدي إلى القبر. وأما كون يعني حيوان أو دابة ترتع يعني ما في إشكال وإنما الإشكال في كل إنسان يتخذ من الحرم موطنا لرعي غنمه، لأنه بذلك يقبل على علف الحرم وعلى النبات الذي في الحرم.
إذا وجدت حيوانا مجروحا بحيث أنه قد يموت قريبا، فهل يجوز أن أقتله حتى ينتهي ألمه والموت رحمة له؟
إذا كان الحيوان لا يؤكل ليس له أن يقتله، وإذا كان يعني شيء مأكول اللحم وهذا هذا الجرح الذي فيه وهذا الذي يعني ما يؤدي إلى هلاكه وإلى أن يكون ميتا فيقتله، لكن هذا لا يكون بمجرد كون أن يعني فيه عطب أو في أي شيء، لأن يعني سبق مر بنا حديث يعني فيما يتعلق بالهدي، وأن يعني إذا كان يعني بعض الناس يعني قد يقدم على حديث مر بنا في أبي داود يعني قد يقدم على يعني ذبح الشيء الذي يعني هذا للحاجة إلى اللحم أو كذا، مع أنه يعني عنده يعني قوة وعنده مناعة. حديث مر بنا في أبي داود
في الهدي إذا عظمت أو أجبت إذا أجبت عليك يقول الله سلم إذا أجبت عليك
أين هو هذا؟
باب في الهدي إذا عظب قبل أن يبلغ إن عظب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. باب في الهدي إذا عظب قبل أن يبلغ إن عظب منها شيء فانحر ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس. وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان الأسلمي وبعث معه بثمان عشرة بدنة، وقال أرأيت إن أزهف علي منها شيء؟ قال تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك.
نعم هذا هو يعني من أصحابك، لأن قد يكون إذا يعني كان رخص له أصحابه يمكن إذا حصل فيها أي شيء يقدم على 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 نحرها، لكن إذا كان هو ليس له فيها نصيب معناه مو رح يعني يذبحها إلا إذا كانت خشية أن يحصل لها الهلاك وأن تكون ميتة.
يقول كنا ننصب خيمة بمنى في السنة الماضية فظهرت لنا أشواك وقت المكان الذي نريد أن ننصب فيه، فاختلفنا في إزالة هذه الأشواك مكان الخيم ثم اتفقنا على إزالتها فأزلناها، فهل عملنا هذا صحيح وهل يلزمنا شيء؟
مجرد يعني كل أرض فيها شوك الشوك المالي يزال، لكن هل أشواك في شجر أو أنها أشواك يعني متنافذة في الأرض؟ إذا كان متنافذة في الأرض فهذا إزالته ما في إشكال، وأما إذا كان شجر
هل تجوز قراءة القرآن للأموات؟
اختلف العلماء في ذلك، ومنهم من قال إن قراءة القرآن وإهداها للأموات سائرة، ومنهم من قال إن الأموات ينفعون في حدود ما ورد، والذي ورد هو الصدقة والدعاء وكذلك الصيام في حق من كان عليه صوم واجب، كما قال عليه الصلاة والسلام صام من كان أمته عليه الصيام صام عنه وليه. وأما الشيء الذي لم يرد فالأولى عدم فعله، ومن أراد أن ينفع موتاه فلينفعهم في الشيء الذي قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مثل الصدقة التي ينتفع فيها الفقراء والمساكين ويحسب ثوابها للأموات الذين أراد الإنسان أن يتصدق عنهم.
قال أحد الأخوة إن قول بعض السلف إن الله عز وجل بائن، هذه الكلمة بائن عن خلقه لفظة محدثة، فهل هذا صحيح؟
بائن من خلقه معناه أنه ليس حالا في المخلوقات، ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، هذا هو معنى، ولهذا معنى صحيح. أقول هذا المعنى صحيح، بائن من خلقه يعني ليس حالة في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، فهذا كلام يوضح المعنى، وإضافته إلى الله عز وجل من باب الإخبار لا ليس من باب الصفات، يقال من صفاته كذا، وإنما يخبر عنه بأنه ليس حلف المخلوقات وإنما هو بائن, وإنما هو بائن من فوقه, يعني ليس حلف المخلوقات ولا المخلوقات حالة به. فهذه العبارة عبارة صحيحة ومعناها صحيح, وليس صفة من صفات الله, وإنما يخبر عن الله بأنه ليس حلف المخلوقات, هي تعادل ليس حلف المخلوقات.
الصلوات المكتوبة هل ينوي ويسمي الوقت ويقول مقتديا بهذا الإمام؟
أبدا لا يقول شيئا من ذلك, ولا يتلفظ بالنية, والتلفظ بالنية بدعة, وإنما ينوي بقلبه أنه يصلي الصلاة التي جاء من أجلها. فالإنسان عندما يسمع الأذان لصلاة العصر مثلا, والمؤذن يقول حي على الصلاة, يعني تعالوا لصلاة العصر, يتوضأ يروح يصلي العصر, دخل المسجد ليصلي العصر, قامت الصلاة يعني صلاة العصر, نوى بقلبه أنه يصلي هذه الصلاة المكتوبة في هذا الوقت اللي هي العصر, لكن ما يقول نويت أن أصلي العصر أربعا مقتديا بهذا الإمام الله أكبر. هذا من الأمور المحددة.
حجزت قبل عامين وعند رمي لجمرة العقبة يوم النحر كان الزحام شديد, ولم أتمكن من رؤية سقوط الحجر في المرمى, وذلك لبعد المسافة وشدة الزحام. فسألت أحد طلبة العلم فقال لي أعد الرمي, وكان ذلك في اليوم 12. فأعدت رمي جمرة العقبة بعد رمي ذلك اليوم, وكنت متعجلا فانصرفت إلى مكة. هل فعلي صحيح؟
أعد متى؟
12.
أيوة.
بعد ما رمى رمي 12 أعاد رمي جمرة العقبة يوم النحر وانصرف إلى مكة.
يعني لما بلغ بأنه غير صحيح؟
نعم.
ولكن إذا كان المهرمة ويغلب على ظنه الوقوع في المرمى فإنه يكفيه, وإذا كان يغلب على ظنه عدم الوقوع وإنما الوقوع على رؤوس الناس هذا هو الذي يلزمه الإعادة.
لكن رمي 11 يعني ملزم التكفير, ثم الآن رمى 12 ثم رجع
هو رمى في 11 ورمى في 12.
نعم.
وبعد ذلك تذكر أو ذكر بهذا الشيء الذي كان يقريه فقضى, يعني هذاك أدى, أبو ذاك أدى في وقته, بقي عليه هذا الشيء الذي أي الشيء الذي فعله, يعني فعله قضاء, يعني ما يلزم أن يرجع ويرمي عن يوم 11 وعن 12.
بعض الناس يأخذ من ماء زمزم إلى بلده.
مثل الإنسان لو أن الإنسان يعني نسي صلاة من الصلوات وبعد 5 أيام تذكرها يقضيها فقط ولا يقضي الذي وراءه.
بعض الناس يأخذ من ماء زمزم إلى بلده للبركة, ويخلط فيه ماء الماء العادي ويسقي الناس الذين يزورونه, فهل هذا يعتبر غش؟
والله هذا مو طيب. الإنسان يأخذ ماء زمزم ويسقي الناس ماء زمزم, هو بيروح يأخذ لها قطرة من ماء زمزم ويضيف إليها يعني أضعافها, هذا ما قال له ماء زمزم, وقد يكون الغالب هو ذلك الماء الذي هو ليس ماء زمزم, فيكون ماء زمزم يعني مغمور يعني ليس له أثر. فالكلام هو هذا الماء للإنسان يعني أن يصطحبه إلى بلده, وللإنسان أن يتزوج به وأن يهديه على غيره, ولكنه نفس الماء لا يضيف إليه شيئا, لا يضيف إليه شيئا, ولا يلزم أن يسكي كثير من الناس إذا كان ما يستطيع يسكي بعضهم, ولا يلزم أن يعطي واحد حتى يروى, يعطي شيء قليل.
هو يتعذر يقول أنه لا يسمح لي بالطيران أن أحمل أكثر منه.
على كل يحمل الشيء الذي يستطيعه ويسقي ماء زمزم نفسه ولا يخلطه بغيره.
إذا حصر الإنسان هل يجب عليه أن ينحر هديه في المكان الذي يحصر فيه, وكيف يفعل إذ لم يكن معه هدي؟
الإنسان الذي هو يعني يجب عليه هدي ولا يستطيع يصوم 10 أيام, يصوم 10 أيام مكان الهدي.
شخص مات شابا وقد كان قادرا على الحج أثناء حياته, وأعطاني أهله مبلغا من المال لأحج عنه, فهل يسقط عنه الفرض؟ وهل له أجر الحجة؟ وهل لي أنا أيضا أجر الحج؟ وأيهما أفضل, أن أحج عنه بهذا المال أم يتصدق عنه صدقة جارية؟
إذا كان الإنسان عنده مال ولم يحج فإن الحج أو نفقة الحج واجبة في ماله ومقدمة على الميراث, ومقدمة على الميراث لأنها دين, يحج عنه من ماله، وإن لم يكن له مال وتصدق عنه وحجج عنه فهذا شيء طيب لا بأس بذلك. والإنسان الذي حج عن غيره بالمال إذا كان حج من أجل أخذ من أجل أن يحج لأنه ليس عنده مال ولكن يحب أن يحج ولو عن طريق النيابة من أجل أن يذهب إلى مكة ويطوف البيت ويقف المشاعر ويدعو الله عز وجل في تلك الأماكن فيحج يتخذ المال وسيلة للحج فهذا شيء محمود. وإن كان قادرا على المال وعنده المال فالذي ينبغي له أن يحج لماله ولا يحج مال غيره. لكن من كان ليس قادرا ولكنه يريد أن يشهد المسلم وأن يحج مع الناس ولو كان ذلك عن طريق النيابة فهذا أخذ للحج لأن يكون حج ليأخذ، الأخذ غاية والحج وسيلة، الحج وسيلة والأخذ غاية، هذا يكون منهما لأنه حج من أجل الدنيا والبعث له على الحج الدنيا، فأحدهما محمود وهو من أخذ ليحج والثاني مذموم وهو من حج ليأخذ.
نعم يسأل يقول هل يجوز أن أحج أو أن أعتمر وأهب ثواب حجتي أو عمرتي لوالدي أو لأحد أقاربي؟
الإنسان له أن يحج عن غيره، ما هو بهذا الثواب يحج عن نفسه ويهب الثواب، وإنما ينوي من قتل الحج لفلان أمه أو أبوه فيكون حج له وهو ماجور على كونه يحسن إلى غيره، ولكن كونه يحج ينوي الحج عن نفسه ثم ينوي عن غيره ثم يهب الثواب لغيره لا، وإنما عليه إذا أراد أن يحج عن غيره ينوي من الميقات بأن العمرة لأمه أو لأبيه أو لفلان وفلان فتكون له بهذه النية.
هل صحيح أن الحجر مدفون فيه إسماعيل وأمه هاجر؟
أبدا ليس بصحيح، لأن الحجر لأن الحجر هو من البيت وإسماعيل هو الذي بنى البيت، هو أبوه إبراهيم هو الذي بنى البيت وأبوه إبراهيم والحجر داخل في البيت فكيف يكون مدفونا فيه؟ هذا كلام يعني غير صحيح.
هناك من يسأل عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فإن قلت له لا يجوز قال إذا المسجد النبوي فيه قبور وهي داخلة فيه فكيف يجاب؟
نعم يمكن أن يقال إن الإنسان لا يصلي في مكان أو في مسجد فيه قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وعن بناء المساجد على القبور، وقد قال بعض أهل العلم إن أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، والحكم للسابق قال ذلك ابن القيم في زاد المعاد، والحكم للسابق منهما، فإن كان القبر موجودا أولا وأتي بالمسجد وبني عليه يهدم المسجد، وإن كان المسجد مبني أول وأدخل الميت في المسجد ينبش الميت ويطلع على المسجد ويبقى المسجد كما كان ولا يجمع بين المسجد والقبر. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ قبور مساجد في آخر حياته في آخر لحظاته قبل أن يموت بخمس، ثبت في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله قبل وفاته بخمس ليال، توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقاله يوم الخميس أو يوم الأربعاء. ولما كان في النزع روحه تنزع عليه الصلاة والسلام طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفه، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه أحاديث محكمة لا تقبل النسخ بحال من الأحوال، لا يمكن أن تكون منسوخة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ومات، ما في وحي ينزل بعدها يقول أن اتخاذ القبور اتخذ مساجد، بل هذا من آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم في أواخر أيامه وآخر لحظاته صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه حكم محكم لا يقبل النسخ في حال من الأحوال، لا يقبل النسخ لأن المحكم هو الذي يعني غير منسوخ، يعني معناه حكم ثابت مستقر لا يقبل النسخ في حال من الأحوال. هذا هو شأن هذه الأحاديث التي تتعلق بالتفرق ومثاله. الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعني إذا كل المساجد التي بنيت على القبور أو دفن الموتى فيها لا يجوز اتخاذها مكانا للصلاة. نأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد؟ هل مسجد الرسول بني على قبر؟ نعم كان فيه قبور مشركين ولكنها نبشت وأخرجت، والمسجد متميز وله بيوت متميزة في شرق المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تشاوروا ماذا يصنعون، أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم. فروى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان اللي يموت فيه النبي يدفن فيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرة عائشة دفن في حجرة عائشة، وكانت تلك الحجرة خارج المسجد، وكانت تحيض أم المؤمنين فيها ويجامع أهله فيها، فهي ليست بالمسجد، المسجد مستقل والبيوت مستقلة عن المسجد، فليس هناك مسجد بني على قبر، مسجد بني على قبر في يعني هذا المسجد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد وإنما دفن في بيته، مكث أو بقي الأمر على ذلك يعني على هذا الوضع، الحجرات خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكذلك يعني في زمن أو في فترة أيضا من خلافة بني أمية، ثم إنه وسع المسجد وأدخل القبر في المسجد، فالحكم ثابت للمسجد الصلاة فيه وأنه أصلا فيه الصلاة، دخل القبر ولا ما دخل. فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة التي لا تطول النسخ في حال من الأحوال بعمل حصل من بني أمية بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعد زمن الخلفاء الراشدين وزمن معاوية رضي الله عنه الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل القبر في المسجد. لا يجوز أن يتخذ هذا العمل حجة في مقابل الأحاديث المحكمة، وإنما المعول عليه لحاجة محكمة. وأما هذا المسجد فالصلاة فيه البلاد الصلاة سواء أدخل القبر ولا ما دخل، سواء أدخل فيه القبر ولا ما دخل. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة التي يتشبث بها بعض الناس. الناس عليهم أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، وأن المسجد مستقل، وإنما دفن في بيته، وبعد ذلك أدخل القبر في جملة المسجد. فالمعول عليه ليس فعل بني أمية، وإنما المعول عليه الأحاديث المحكمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والتي لا تقبل النسخ بحال من الأحوال.
ما هو القول الراجح في أهل الفترة، وما صحة حديث أبي وأبوك في النار؟
أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالة، الذين لم تبلغهم الرسالات، هؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل ويمتحنون يوم القيامة، ونتيجة الامتحان هي التي تكون النهاية مبنية عليها، إما سعيد وإما شقي في ذلك الامتحان الذي يكون يوم القيامة. وقد ذكر العلماء الكلام على هذا في تفسير قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما الذين بلغتهم الرسالة وعندهم علم عن أخبار الرسل ولم يكونوا على منهاجهم وعلى منوالهم، فإن هؤلاء وقد عبدوا الأصنام، فإن هؤلاء كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبيه إنه في النار، وذلك في الحديث الذي في صحيح مسلم لما جاءه رجل قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فرأى أنه تغير وتأثر فقال إن أبي وأباك في النار. والحديث صحيح مسلم. وكذلك أمه ماتت كافرة والرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، ثم استأذن أن يزورها فأذن له. وزيارة الكفار جائزة ليس للدعاء لهم بل لتذكر الآخرة وتذكر الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فدل على أنها كافرة وماتت كافرة. فأبوه مات كافرا وجده مات كافرا لبعث المطلب. ولهذا أبو طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته الشهادة لله بالوحدانية قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان كافران أحدهما أسلم والثاني مات كافرا، فقال له أترغب عن مدة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات معلنا أنه على ملة عبد المطلب فمات كافرا.
هل من أخر الطواف الذي هو ركن في الحج طواف الإفاضة إلى اليوم 25 أو إلى شهر محرم لضرورة أو من غير ضرورة هل يصح حجه؟
الحج يصح، لكن لا يصح أن يؤخر الحج أن يؤخر الطواف وهو ركن من أركان الحج، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له وهو ركن لازم الحج لله، فليس للإنسان أن يؤخره. وأما إذا كان هناك ضرورة أو مرض أو ما إلى ذلك أو أنه في المستشفى أو أنه يعني وأتي به بعد ذلك وطاف محمولا أو ماشيا فإنه لا بأس به. وعلى كل الطواف يصح منه يعني إذا حصل في أي وقت، لأنه ليس له وقت مخصص، ولكن المبادرة إليه مطلوبة. ولا ينبغي للإنسان أن يؤخره، لأنه إذا أخره أخر ركنا من أركان الحج فقد يعرضه له عارض فلا يكون قد حج.
هل صحيح أن مكة أفضل البقاع ما عدا القطعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما جاء شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يدل على هذا، وإنما جاء على أن مكة هي أفضل البقاع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت، أما إنك أحب البلاد إلى الله. فهذا يدل على أن مكة هي أحب البلاد إلى الله وأنها خير البقاع وأفضل البقاع. ولهذا الصلاة هناك بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. والحديث الذي يذكر في تفضيل المدينة على مكة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لما هاجر من مكة إلى المدينة قال اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكنني أحب البقاع إليك، فأسكنني أحب البقاع إليك. قالوا إذن هذا يدل على أن المدينة أفضل من مكة، لأنها الرسول قال أحب البقاع إلى الله. أولا هذا يخالف الحديث الصحيح الذي سبقا عرفنا أن إنك أحب بلاد الله إلى الله، فإذا مكة هي أحب بلاد إلى الله ليست المدينة. وهذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا من حيث المعنى هو فاسد، يعني من غير الإسناد أيضا المعنى فاسد، لأن هذا يقتضي أن يكون الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، أن يكون الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. والأصل أن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله، ما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله. لا يقال أن الله تعالى أحب إليه شيء والرسول يخالف ما يحبه الله فيقول أحب إليه شيء آخر. فإذا في الحديث الصحيح أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت لما خرجت، يعني معناه أنه أخرج. والله تعالى قال للفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولهذا فضل المهاجرون على الأنصار، لأن المهاجرين عندهم الهجرة وعندهم النصرة، هم مهاجرون وهم أنصار، ولهذا قال الله عز وجل وينصرون الله ورسوله، فعندهم المعنى الموجود في الأنصار وعندهم زيادة الهجرة، فكان المهاجرون رضي الله عنهم أفضل من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فتفضيل التفضيل هذا من الأمور التي يتقيد فيها بالنصوص الشرعية، والنصوص الشرعية جاءت في تفضيل مكة على المدينة، والذي وقد صحت بذلك الحديث منها ما ذكرت، والحديث الذي ذكرته والذي يخالف ذلك هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رجل وقف خارج حدود عرفة جاهلا بها أو متعمدا، فماذا يلزمه؟
إذا كان لم يدخل عرفة ولا لحظة وكان خارج الحدود، سواء كان عامدا أو جاهلا، ثم طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف بعرفة، فإنه لم يقف بعرفة، ما حصل الوقوف، وعلى هذا لم يقف الحج، لأن الحج لابد فيه الوقوف بعرفة، وأن يكون ذلك في وقت الوقوف الذي ينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر. ولهذا من الأمور المهمة للحجاج، وهي من أهم المهمات، أن الواحد منهم يتحقق أنه في داخل أرض عرفة، وأن ينظر للبنايات التي كتب عليها بمختلف اللغات تحديد أرض عرفة فيكون في داخلها ولا يقف خارجها. والوقوف كما هو معلوم يحصل ولو بلحظة، إذا كان في أرض عرفة ولو لحظة حصل له الوقوف. فهذا الذي يسأل إذا كان لم يكن داخل الحدود ومتحقق أنه وراء الحدود ولم يدخل داخل الحدود ولا لحظة واحدة، لا يعتبر وقف بعرفة ولا يعتبر وقف الحجة في ذلك العام.